وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. الدرس الثاني هو في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. فالحمد لله الذي جمع بين الحسنين، بين كتاب لحافظ الإمام، والذي سوف يشرح هذا الكتاب هو أيضا إمام علامة وشيخ معروف من مشايخ مدينة الرياض، وهو الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين في قسم السنة وعلومها. وقبل أن نبدأ كما جرت العادة في هذه الدورة، أن نبدأ بتعريف موجز بالكتاب والشارح. فأما الكتاب فهو معروف عند طلاب العلم للحافظ ابن كثير، ولن أتعدى حدودي فأتكلم عن الكتاب بين يدي شيخنا. وسبب اختيار هذا الكتاب أن طلاب العلم درجوا في الدورات العلمية على أن يشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، والشيخ قد شرح، الشيخ عبد الكريم قد شرح نخبة الفكر عدة مرات في مسجده وفي دورات علمية، بل شرح حتى نزهة النظر، وشرح قصب السكر في نظم نخمة الفكر للإمام الصنعاني. فكان المباحثة والمدارسة مع الشيخ في أن ننتقل بطلاب العلم إلى متن متوسط، ونرتقي بهم من المتون المبتدئة إلى متن أوسع من المتون المختصرة. فكان الاختيار لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. أما الشيخ فهو شيخ معروف، ولا داعي لنذكر كثيرا حول سيرته، لكن الشيخ درس إلى المرحلة الثانوية في مدينة بريدة في معهد العلم في بريدة، ثم انتقل إلى الرياض وأكمل دراسته الجامعية إلى أن تخرج، ثم أصبح معيدا في كلية أصول الدين، ثم حصل على درجة الماجستير، وكانت أطروحته في الماجستير هي كتابه ورسالته المعروفة المطبوعة الحديث الضعيف أنواعه وحكم العمل فيه، العمل به. وبعد ذلك واصل وقدم روحة لنيل درجة الدكتوراه، وهو تحقيق النصف الأول من ألفية العراقي، أو من شرح السخاوي فتح المغيث، شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي الذي شرح فيه ألفية العراقي. وقد قام الشيخ بتحقيق النصف الأول من الكتاب، والكتاب لم يطبع إلى الآن. والشيخ جزاه الله خيرا ممن عرف عنه من جمع بين علمي الحديث والفقه. فالشيخ دروسه عامرة، ومعروف عند طلاب العلم بأنه مرجع في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي الأصول وفي القواعد الفقهية وفي شتى الفنون. نسأل الله جل وعلا أن ينفع في عمره، أو أن ينفع في علمه، وأن يمد في عمره، وأن يجعل ما يقدمه لطلاب العلم في موازين حسناته. والشيخ قد تلقى العلم عن كبار علماء هذا البلد، فقد قرأ على الإمام العلامة الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقرأ على الشيخ عبد الله بن ديان، وقرأ على كثير من المشايخ سواء في القصيم أو في الرياض. ولا نريد أن نأخذ الوقت ونستأثر به، لكن أيضا قبل أن نبدأ في شرح الكتاب هناك تنبيهات. الأول أن كتاب اختصار علوم الحديث ليس لكل أحد. الذي تبرع به وهو أحد المحسنين لمن كان من خارج مدينة الرياض، فإن زاد شيئا فسوف نوزعه إن شاء الله للحضور. هذا نود التنبيه. أما كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام فسوف يوزع على الجميع إن شاء الله في وقت الدرس الذي هو مقرر بعد صلاة العشاء بإذن الله. وندع المجال الآن للشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خليقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استأذن الأخ الشيخ ناصر في التعريف، فأذنت له بناء على أن النكرة لا بد أن تعرف لتعرف، لكنه زاد وذكر شيئا لا ينبغي أن تذكر، وذكر بعض الأشياء التي لا حقيقة لها، والله المستعان. الكتاب اختصار لعلوم الحديث، وعلوم الحديث كما هو معروف لابن الصلاح الذي لما شتات هذا الفن وجمع ما تفرق في المؤلفات قبله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة المصنفات التي ألفت في هذا العلم، وذكر أن من أول ما كتب كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي، وهو من أول ما كتب حقيقة، مما يجمع أكبر قدر ممكن في وقته، لأن العلوم كما تعرفون تبدأ أو يبدأ التأليف فيها شيئا فشيئا حتى تكمل وتنضج. كانت علوم الحديث مبثوثة في مؤلفات المتقدمين، وكثير منها إنما كان نتيجة استقراء لصنيع المتقدمين. فلما الشتات الرام هرمزي في المحدث الفاصل، ثم جاء بعده الحاكم فصنف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو أوسع من كتاب الرام هرمزي بالنسبة لعدد الأنواع. ثم بعده جاء القاضي عياض فألف كتابه الإلماع، وهو إن كان في طرق التحمل والأداء وكيفية كتابة الحديث وضبطه إلا أنه نافع في بابه. وعلى كل حال، من فضول القول أن أسترسل في هذا المجال، لأني بين يدي طلبة علم يعرفون هذه الكتب، والكثير منهم رجع إليها. ابن الصلاح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب، الذي لا يخلو فن ونوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا، حتى قال ابن نقطة كما هو معروف: جميع من أتى بعد الخطيب بالنسبة لعلوم الحديث فهو عيال على كتبه. اعتنى من جاء بعد ابن الصلاح بكتاب ابن الصلاح، كان كما قال الحافظ: لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر أو معارض له ومنتصر، إلى آخر كلامه كما هو معروف. اختصره النووي في كتابين: التقريب والإرشاد. اختصره أيضا الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي بين أيدينا، ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته الشهيرة، ونظمه الخويي في منظومة تبلغ 1500 بيت، لكن لم تبلغ مبلغ ألفية العراقي ولم تدانيها. أيضا السيوطي له ألفية في هذا الفن أصلها ألفية العراقي، وكثير من أنصاف أبياتها مأخوذ بحروف من ألفية العراقي، ولهذا يقول فيها: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها، وابن الصلاح يقصد بأصلها ألفية العراقي كما هو معروف. وما زال التأليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر إلى وقتنا هذا. كثير من ينتسب إلى العلم ألفوا، فجمال الدين القاسمي له كتاب جيد في الباب اسمه قواعد التحديث، وشيخ طاهر الجزائري له كتاب أيضا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمت إلى هذا العلم صلة، اسمه توجيه النظر. وما زالت الكتابة جارية على سنن المتقدمين ممن ألف وكتب في هذا الفن. ثم بعد ذلك جاءت الدعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين، وهي في ظاهرها دعوة طيبة، لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين، وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب مثل هذا الكلام، وهذا فيه تضييع له حقيقة. نعم، من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم لكي يترك قواعد المتأخرين والسلوك المسلك الذي سلكوه؟ لأن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أنها أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين. نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب: اجتهدوا في مسائل الفقه وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، واتركوا التقليد، وأنتم شيء وأنتم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك الشافعي كلهم رجال، عليكم بالكتاب والسنة. نعم، الأصل الكتاب والسنة، كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن. الأصل الكتاب والسنة صحيح، لكن الطالب المبتدئ هو في الحقيقة في حكم العامي، والعامي فرضه التقليد، سألوا أهل الذكر. فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة، لا يسعه أن يقلد أحدا. لكن متى يكون هذا؟ إذا تأهل. والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن، له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكم المتقدمين. لكن متى؟ دونه خرط القتاد. وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها، لا، هي دعوة طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيس في هذا الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن، لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم، لمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب. على سبيل المثال عندنا إما أن يعتمد زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة الفقه أو غيرها من الكتب المتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل وصارت لديه الأهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها واعتماد القول الصحيح والراجح وترك المرجوح، هذا هو الأصل في التعلم. ما أن يقال لطالب مبتدئ تفقه من الكتاب والسنة هذا تضييع حقيقة. هذا مجمل ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة. بقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب طبع مرارا، وكانت طبعته الأولى في المطبعة الماجدية بمكة، وقد أسماه طابعه عبد الرزاق حمزة الباعث الحديث، في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. وهذه التسمية ليست من الحافظ رحمه الله، إنما كتابه اختصار علوم الحديث، لكن الشيخ سماه بهذا الاسم لما ساد بين أهل العلم من السجع في عناوين الكتب، وإلا فالكتاب اسمه اختصار علوم الحديث. الشيخ أحمد شاكر اعتنى بالكتاب واطلع على طبعة الشيخ عبد الرزاق حمزة، والكتاب قد اشتهر وانتشر وذاع صيته بعد طبعه، وعرف عند طلبة العلم بين أوساط طلبة العلم باسم الباعث الحديث. فالشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه التسمية الحديثة وبين تسمية المؤلف، فاعتنى بالكتاب وعلق عليه وسمى تعليقه الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، فأبقى على تسمية المؤلف، واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة، لأن الخطأ إذا انتشر يصعب تغييره، فإذا أمكن توجيهه فهو المطلوب. فالشيخ رحمه الله من نباهته عمل هذا العمل، فسمى تعليقاته الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. يبقى أن بعض الناس قد يفهم أن الباعث الحديث للحافظ ابن كثير مع ذلك، لأن عندنا مضاف ومضاف إليه شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. من الذي لابن كثير؟ المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه، ولا بد من قرينة تدل على ذلك، وإلا ما تؤخذ من السياق، لأن الوصف إذا تعقب متضايفين فلا بد من قرينة تدل على أن الوصف للمضاف والمضاف إليه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال، إذا كان الإعراب بالحروف أمر سهل، لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات، ويزداد الإشكال إذا كان المضاف مجرور مثل المضاف إليه. مررت بغلام زيد الفاضل، هذا مشكل، الوصف لأيهما، لزيد أو لغلامه، يحتاج إلى قرينة تدل على المراد، وهذا استطراد، لكن هو تنبيه لأنه يخفى على كثير من المتعلمين، يظن أن الباحث الحافظ بن كثير. والكلام في مبادئ العلم العشرة طرق مرارا وكرر، فلا أظن أن الإخوة المستمعين بحاجة إليه. والأشرطة في شرح النخبة وشرح نظمها وغيرها، حتى هذا الكتاب سجل له أشرطة يمكن الرجوع إليها، لا سيما وأن الوقت قصير، 6 أيام لا تفي بشرح كل ما في الكتاب، فضلا عن الاستطرادات التي قد يحتاج إليها. ولذا فإن شرح الكتاب، الكتاب يسمع بإذن الله ويقرأ، لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخفى على طلاب العلم، وأما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب قد يحتاج إلى وقت طويل، وقت الدورة لا يستوعب. فنبدأ بعون الله تعالى. سم مقدمة الحافظ رحمه الله. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين، قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام،
ما هو المؤلف، هذا أحد تلاميذ المؤلف ممن كتب الكتاب ونسخه، لما كلام المؤلف رحمه الله يبدأ من قوله الحمد لله والصلاة والسلام.
قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. ذكر
يعني غير زيادة ولا نقص، وكس يعني نقص، والشطط المجاوزة في القدر. نعم.
ذكر تعداد أنواع الحديث،
هذا تبع فيه الحافظ بن الصلاح رحمه الله في مقدمة الكتاب، ذكر أنواع علوم الحديث 65، فتكون كالفهرس للكتاب. نعم.
صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الأخوة معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد ومن له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء ومعرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
حافظ بن كثير رحمه الله في المقدمة يذكر منهجه في الاختصار وأنه تابع ابن الصلاح في ذكر هذه الأنواع ثم تعقبه في بسط هذه الأنواع وأنه يمكن لم شملها وإدماج بعضها في بعض وأيضا ابن الصلاح ألف كتابه إملاء يمليه على الطلاب كل يوم بيومه كل درس في وقته فلم يأتي ترتيبه على الوضع المناسب فالحافظ ابن كثير رحمه الله قدم وأخر في ترتيب هذه الأنواع نظرا للمناسبة وبقي عليه أشياء مما ينبغي تقديمه وأشياء مما ينبغي تأخيره على كل حال ترتيب أمره سهل خطو يسير فيه المقصود استيعاب المادة العلمية ولذا يقول ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسب لو جاء خفي المراسيل مثلا على سبيل المثال وجعله مع التدليس أو مع المرسل الظاهر، لأن له صلة بالتدليس على ما سيأتي، وله أيضا مشابهة بالمرسل الظاهر على ما سيقرر إن شاء الله تعالى. نعم.
النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي.
على كل هذا العنوان تقسيم الحديث هذا ليس من وضع المؤلف، ولذا وضع بين قوسين معقوفين. نعم.
أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث.
نعم.
الصحيح.
يقول رحمه الله: الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. أقر ما ذكره ابن الصلاح من هذا التقسيم، وإن كان أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة الخطابي رحمه الله في مقدمة معالم السنن، قسم هذه الأنواع وحصر الأنواع في ثلاثة، ثم تبع على ذلك من جاء بعده. والأقسام الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين، لكن الذي سبق إليه الخطابي هو الحصر في الأنواع الثلاثة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل هذا الشأن إن كان المراد به الحصر فبدءا من الخطابي فمن دونه، وإن كان المقصود وجود هذه الأقسام الثلاثة وهو موجود في كلام المتقدمين عند الترمذي وغيره من العلم قبله، ذكروا هذه الأقسام الثلاثة لكنهم لم يجعلوا القسمة ثلاثية. والضعيف كما هو معروف أدرج في السنن تغليبا ومن باب تتميم القسمة، ولأنه ليس بمقطوع بكذبه، وإن كان الغالب على الظن عدم ثبوته. يقول الحافظ ابن كثير: هذا التقسيم كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، لأن الكلام إما صدق وإما كذب، ولا ثالث ولا واسطة عند أهل السنة. وإن كان المعتزلة يوجد عندهم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب، لكن استدراك الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: إن هذا التقسيم كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. يقول: الحديث عندهم حديث صحيح وضعيف وحسن ومرسل ومدلس ومعنعن ومعلق إلى آخره، أنواع كثيرة هو أشار إليها. يقول: كما قد ذكره آنفا هو غيره. لماذا ما لم يقل ينقسم الحديث إلى 65 نوعا، قال إلى ثلاثة؟ يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد الثاني، وأن المراد تقسيمه على اصطلاح المحدثين، والكل راجع إلى الثلاثة، فالمرسل يدخل في الضعيف، المدلس كذلك إلى آخر. فالضعيف أقسامه كثيرة تندرج تحت هذا الاسم. المرفوع مثلا منه ما يدخل في الصحيح، ومنه ما يدخل في الحسن، ومنه ما يدخل في الضعيف. الموقوف منه ما يدخل في الصحيح والضعيف والحسن إلى آخر. فالمقصود أن المراد الثاني وهو المنظور إليه اصطلاح المحدثين، والكل كل هذه الأنواع تندرج في الأقسام الثلاثة. نعم.
تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.
الصحيح والضعيف أيضا صيغة مبالغة من الصحة ضد السقم، والصحة والسقم في المحسوسات يقول حقيقة، وفي المعاني مجاز عند من يقول بالمجاز، وإلا فهي حقيقة عرفية، من يقول بالمجاز لا إشكال عنده، لكن الذي لا يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفية. الصحيح عرفه رحمه الله بقوله تبعا لابن الصلاح حديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. فقوله المسند يأتي في تعريف المسند أقوال أهل العلم في المراد بالمسند، فالمسند هو المرفوع عند بعضهم، وعند بعضهم المسند هو المتصل، وعند آخرين هو المرفوع المتصل، من يجمع الأمرين معا. فإذا قلنا أن المراد بالمسند المسند المرفوع، فيكون هذا التعريف خاص بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فما يضاف إلى الصحابة والتابعين لا يسمى صحيح. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن المسند المتصل متصل الإسناد، فيشترط لصحة الخبر مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا اتصال الإسناد، لكن لا حاجة لهذه الكلمة، لأنه يقول الذي يتصل إسناده. وعلى كل حال وعلى كل تقدير لا حاجة لهذه الكلمة في حد، فحذفها أولى، فيكون الحديث الذي يتصل الإسناد مباشرة، واتصال الإسناد بأن يكون كل راو من رواته قد تحمل الحديث عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، وأداه إلى من بعده بطريق أيضا معتبر من طرق التحمل التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يتصل إسناده بنقل العدل، لا بد أن يكون إسناده متصلا بنقل العدول، الرواة العدول. والعدل عرفه أهل العلم بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ ويتقن ما يسمعه من حين السماع إلى الأداء. عن العدل الضابط يعني عن مثله إلى منتهى في جميع طبقات السند، ولا بد من اشتراط العدالة والضبط ومن مجموع العدالة والضبط يساوي الثقة، لأن الثقة هو العدل الضابط. ولذا لو قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثله لكفى، لكنه تبع في ذلك ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا إلى آخر كلامه رحمه الله الذي سيأتي في بابه في معرفة من تقبل روايته ومن ترد، ولا يكون شاذا. الشذوذ أيضا مختلف فيه عند أهل العلم، لكن الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين هو ما يراه الإمام الشافعي رحمه الله من أنه تفرد الثقة مع المخالفة، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه. ومنهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، مجرد التفرد شذوذ، وسيأتي تقريره وتحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه، ولا معللا، يعني مشتمل على علة، والعلة سبب خفي يقدح لصحة الخبر الذي ظاهره السلامة من هذه العلة. ويأتي إن شاء الله بحث المعلل، هم يقولون المعلل والمعلول، لكنها لغات مرذولة ضعيفة، فالأصل أن يقال المعلل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى هذا يكون الحديث الصحيح ما اشتمل على شروط كم؟ خمسة: أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط مع انتفاء الشذوذ والعلة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ. الذي يتصل إسناده قيد يخرج به من قطع إسناده، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، فالانقطاع الظاهر يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع أيضا على ما سيأتي، والانقطاع الخفي يشمل المرسل الخفي والمدلس. بنقل العدل يخرج ما رواه غير عدل، ومن ارتكب معصية تخل بعدالته وتخرجه عن ملازمة التقوى بأن يرتكب كبيرة أو يترك واجب، فمثل هذا فاسق، وقد أمرنا بالتثبت في خبره، فلا نقبل خبره حتى نتثبت فيه. والتثبت أن يأتينا من طرق أخرى، فالعدالة تتطلب التقوى والمروءة. مما يخل بالعدالة الفسق، ومن باب أولى الكفر. والفسق منه الفسق العملي ارتكاب المحرمات، ومنه الفسق الاعتقادي على ما سيأتي بحثه في رواية المبتدر. ومن أهم ما ينظر إليه في هذا الباب الكذب، لأن الأخبار مدارها على الصدق، ولذا يفردونه، وإن كان الكاذب يدخل في الفاسق. والتهمة بالكذب، والفرق بينهما أن من يطلق عليه وصف الكذب يراد به من يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتهم بالكذب لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف عنه الكذب في حديثه مع الناس. يقول: ثم أخذ يبين فوائده محترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، يعني بأحد الطعون الخمسة: كذب، تهمة بالكذب، الفسق، البدعة والجهالة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
نعم، هذا هو الحديث الذي يعني مشتمل على الشروط الخمسة، هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، إذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسة فهو صحيح اتفاقا. الذي ينازع في اشتراط انتفاء الشذوذ يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره الحافظ، من العلماء من نازع في اشتراط انتفاء الشذوذ، يقول: لا يلزم اشتراط انتفاء الشذوذ، بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح، لأن راوي ثقة، وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح وأصح، إذا وجد راجح مرجوح صحيح وأصح. ووجد من ينازع في اشتراط انتفاء الشذوذ، والحافظ رحمه الله يقول: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. من نازع في اشتراط بعض هذه الشروط يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره كثير؟ لا يخرج. لماذا؟ لأنه لم يذكر الإجماع في الأقل، وإنما ذكر الإجماع في الأعلى الذي توفرت فيه هذه الشروط. لو لم يشترط انتفاء الشروط ثم قال بلا خلاف، قلنا: لا، يوجد من يخالف، لا بد من اشتراط انتفاء الشذوذ. لكن الذي لا يشترط انتفاء الشذوذ وانتفى الشذوذ لا يوافق على ان الحديث صحيح، بلى يوافق، فمن باب اولى. وقد يختلفون في بعض الاحاديث، يقول: ما دام هذه الشروط الخمسه عند أهل العلم مضبوطة ومتقنة محررة وتطبيقها سهل، كيف يختلفون في حديث واحد منهم من يقول صحيح ومنهم من يقول ضعيف؟ نعم، أجاب عن ذلك: لاختلاف في وجود هذه الأوصاف. يختلفون في راوي من رواته، منهم من يقول ثقة ومن يقول هو دون الثقة، ضعيف مثلا أو صدوق، فلا يستحق الوصف بالصحة لاختلافه في وجود هذه الأوصاف. ومنهم من يقول هذا الراوي لقي الراوي الثاني وأخذ عنه، ومنهم يقول لم يلقه، لم يثبت أنه لقيه، وهكذا. أو في اشتراط بعضها، بعض المنازع في اشتراط انتفاء الشذوذ على ما تقدم، فيسمي ما اشتمل على الشذوذ صحيح وغيره يسميه ضعيف، لأنه نازع في اشتراط بعض الشروط. منهم من لا يشترط الاتصال مثلا، اتصال الإسناد، فيقبل المرسل، وهذا قول جمع من أهل العلم، قبول المراسيل. على هذا يصحح المراسيل فينازع، يأتي من يقول أبدا الخبر ضعيف لأنه مرسل، احتج مالك كذا النعمان، به وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد على ما سيأتي في باب المرسل إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذه الشروط يشترطها جمع من أهل العلم، جمع غفير، وإن نازع بعضهم في اشتراط بعضها لصحة الخبر. فإذا توفرت هذه الشروط التي هي الحد الأعلى فالخبر صحيح اتفاقا، الخبر صحيح اتفاقا. إذا انتفى الشذوذ الذي ينازع اشتراط اتباع الشذوذ ألا يصححه؟ نعم يصحح. من العلم ما هو قادح ومنها ما هو ليس بقادح كما هو معروف، ويأتي هذا في باب المحل إن شاء الله تعالى. نعم.
قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا.
نعم. حد الصحيح الذي تقدم أجمله هنا وحذف كلمة المسند لعدم الحاجة إليها حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان الخبر مرفوعا أو إلى الصحابي إن كان موقوفا أو من دونه إن كان مقطوعا، ولا يكون شاذا ولا مردودا بأي سبب موجب للرد ولا معللا بعلة قادحة، لأن من العلل ما ليس بقادح، يعني الاختلاف في الراوي مثلا، إذا وجد راوي مهمل ولم نستطع تمييزهم بين من يشاركه في الاسم، أو وجد اختلاف هل هذا الحديث عن سفيان مثلا الثوري أو ابن عيينة، اختلفوا فيه على راويين وهما ثقتان، هذه علة نعم تدل على أن هذا الراوي ما ضبط من حدثه، لكن علة ليست بقادحة لأنه أينما دار فهو على ثقة، ولذا لم يشترطوا مثل هذا. وقد يكون مشهورا مستفيضا يروى من طرق متعددة، قد يكون عزيزا بأن يروى من طريقين، وقد يكون غريبا، قد يكون الحديث الصحيح غريبا لم يأتي إلا من طريق واحد أو تفرد به راو واحد وليس تعدد الطرق شرط، ليس بشرط لقبول الخبر ولصحته، وليس بشرط للبخاري كما زعمه بعضهم، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، حاكم كلامه يومي إلى اشتراط التعدد في ناقل الأخبار لكن كلامه مردود، تبعه على هذا جمع من أهل العلم، يعني لا بد أن يكون الخبر مرويا من طريقين فأكثر. في كلام البيهقي ما يفيده قول أبي الحسين البصري من المعتزلة ليس بغريب، قول الكرماني الشارح يزعم أنه شرط البخاري في صحيحه، لكن ليس هذا بصحيح، أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذا الكلام، فإن أول حديث الأعمال بالنيات غريب غرابة مطلقة، ومثله آخر حديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر غريب أيضا غرابة مطلقة، فهذان الحديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة. نعم.
وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي
عن عبيدة عن علي،
وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، قد يشترك أحاديث في الصحة وبعضها صح من بعض، وكلها حجج يجب العمل بها، لكن يستفاد من هذا التفاوت عند المعارضة فيقدم الأصح على الصحيح. ولذا ذكر أهل العلم أصح الأسانيد، وإن كان الأولى أن لا يحكم على سند ما بأنه أصح مطلقا، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. كل حافظ العراقي رحمه الله المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك إلى آخره. ولا شك أن مثل هذا وإن قال به كبار الأئمة، الإمام البخاري له قول، الإمام أحمد له قول، النسائي والفلاس، يحيى بن معين وغيرهم لهم أقوال في هذه المسألة، لكن لا شك أن هذا قول منتقد. يعني إذا أردنا أن نأتي إلى ما اختاره الإمام البخاري مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك نجم السنن، لكن هل كل ما رواه الإمام مالك أرجح مما رواه غيره في كل حديث حديث؟ ألم تضبط للإمام مالك بعض الأخطاء؟ يعني في باب الشاذ، ومالك سمى ابن عثمان عمر لم يوافق على ذلك، مالك عن نافع، نافع ضابط متقن، لكن الأكثر على أن سالما ابن عبد الله بن عمر أجل من نافع ابن عمر. هل هو أضبط من أبيه أو أوثق من أبيه؟ فمن هنا أتي ودخل على هذه الأقوال. وعلى كل حال يستفاد من معرفة أصح الأسانيد وحفظها أن نحكم بالصحة مباشرة لما روي بواسطتها، ونرجحها. وكي نرجحها أيضا، إما باعتبار من قيل فيهم ذلك الرواة، أو باعتبار القائلين عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فليست مضطردة، فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائق كما هو معروف. ولذا المعتمد الإمساك على حكم على الحكم على سند ما بأنه أصح، أو على حديث ما بأنه صح مطلقا، أو على كتاب ما بأنه صح الكتب. وإن كان العلماء قرروا أن صحيح البخاري أصح الكتب، هذا قول جماهير أهل العلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو المعتمد عندهم، لكن هل يعني هذا أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث ما في صحيح مسلم؟ لا، لأن التفضيل هذا إجمالي. نعم.
أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها.
نعم، يقول رحمه الله: فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح، يعني الصحيح المجرد، وإلا فموطأ مالك مشتمل على أحاديث كثيرة صحيحة وهو قبل البخاري. فأول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم تلاه تلميذه وخريجه مسلم بن الحجاج، وهذان الكتابان أصح الكتب، والبخاري أرجح وأصح. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، يعني بعد البخاري، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. جمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأرجح منه. أبو علي النيسابوري وبعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. حجة الجمهور في ترجيح البخاري أن الأصحية ترجع إلى اتصال الأسانيد وثقة الرواة، والبخاري لا شك أنه أكثر اتصالا لأنه يشترط اللقاء على ما استفاض عنه ونقله أهل العلم وقرروه وحرروه، وإن نوزع في ذلك أخيرا على ما سيأتي في السند المعنعن إن شاء الله تعالى. البخاري رحمه الله يعتني بهذا عناية فائقة، إذا كان السند عنده معنعن والراوي وصم بتدليس ولو كان تدليس غير مخل، يتبع ذلك بمتابعة تبين أن هذا الراوي قد سمعه من فوق، أو يشهد لما ذكره في السند المعنعن. والأمثلة على ذلك في البخاري كثيرة جدا. ومسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة في السند المعنعن، قرر ذلك صراحة في مقدمة الصحيح، وشن على من يشترط ثبوت اللقاء. وهذه مسألة طويلة الذيول، مسلم قررها تقريرا لا مزيد عليه في مقدمة الصحيح، والشراح وضحوا مراده ومقصوده. وهل يريد بمن يرد عليه في مقدمة صحيح البخاري أو علي بن المديني أو غيرهما؟ كلام طويل سيأتي أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. أيضا الرواة بالنسبة لصحيح البخاري، من خرج عنهم الإمام أوثق ممن خرج لهم مسلم، بدليل أن من انتقد من الرواة في صحيح مسلم أكثر ممن انتقد من رواة صحيح البخاري. ومن انتقد من الأحاديث في صحيح مسلم أكثر ممن انتقد من الأحاديث في صحيح البخاري. أيضا الإمام مسلم تلميذ للبخاري خريجه يستفيد منه، معرفته بالعلل لا شيء بالنسبة للإمام البخاري. المقصود أن الإمام البخاري أرجح وكتابه أصح، وهذا ترجيح إجمالي، يعني جملة ما في صحيح البخاري أرجح من جملة ما في صحيح مسلم، وإن كان في صحيح مسلم ما قد يفوق صحيح البخاري ما في صحيح البخاري لقراء تحتف به، على ما سيأتي في ما يفيده خبر الواحد. البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، بل ترك من الأحاديث الصحيحة الكثير خشية أن يطول الكتاب كما صرح به كل منهما فيما نقل عنه. ومسلم صراحة في صحيحه يقول: ليس كل صحيح كل حديث صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. والخلاف في فهم كلام الإمام مسلم طويل، لعل الوقت يسمح ببسطه فيما بعد إن شاء الله تعالى. نقل عنهما أيضا التصحيح خارج صحيحيهما، فنقل عن البخاري كثيرا، نقل الترمذي أو صح حديث في علله وفي سننه، وشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله على البخاري مملوء بتصحيحات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد وغيره. على كل حال، لا حاجة للاستدراك على الصحيحين، ولذات الاستدراك، أما أن تجمع الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين مطلب، لكن ما يقال أن البخاري أخل بشرطه، مسلم أخل بشرطه، فينتقد ويعاب عليه أنه ما خرج أحاديث ينبغي أن يخرجها لأنها على شرطه، لا، لأنه ما التزم ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، فاتهما شيء كثير، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، هذا الكلام ورد، لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر. الخمسة المراد بها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفيه ما فيه أيضا، لأنه فات الخمسة شيء كثير من الصحيح، يصفو من صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن من الصحيح شيء الكثير، وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، لقول الجعفي يعني البخاري: أحفظ منه 10,000 ألف، يحفظ 100,000 حديث صحيح، والذي في كتابه شيء يسير من هذا العدد، 7,000 المكرر بدون التكرار 2,600 حديثين. مقصود أن كلام لعل الأسئلة تجمع في كل يوم في نهاية كل درس لتقرأ في أول الدرس الثاني، لأن ما نقدر نأخذ لها وقت مبين، قد يطول على الدرس الثاني الذي يليه، لكن في بداية الدرس يخصص لها 10 دقائق من اليوم اللاحق إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: إذا كان ما يحفظه البخاري من الصحيح 100,000، ولو جمعنا ما في الصحيحين مع ما في السنن ما صح والمسانيد والجوامع والمعاجم والمشيخات وغيرها من الكتب والفوائد، ما بلغت ولا نصف هذا العدد، وين راحت الحديث؟ وهذا ما يحفظه إمام واحد من أئمة الحديث، بل فيهم من يحفظ 500,000 ومنهم من 600,000 700,000، أين ذهبت السنة؟ نقول: لا، الأمة معصومة من التفريط بدينها، ما فرطت بشيء يحتاج إليه، الدين محفوظ. ولذا يقول الحافظ العراقي: وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري 4000 والمكرر فوق 3000 ذكروا. لعل الإمام البخاري أراد بالتكرار، لأنه قد يروى الحديث من 20 طريق، فيعتبر 20 حديث، يروى من 100 طريق عد 100 حديث. أيضا الموقوفات كانوا يعدونها من الأحاديث، ما يروى عن الصحابة يعدونها من الأحاديث، فإذا ضمت إلى ما تكررت أسانيده تبلغ هذه العدة، بل قد تزيد عليها بكثير. نعم.
عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000، الزيادات على الصحيحين. وقد قال
جميع ما في البخاري بالمكرر 7000 أو تزيد قليلا، وأيضا صحيح مسلم بالتكرار 8000 أو 7500 أو 12000 كما قال بعضهم. البخاري قد يزيد قد ينقص بالعدد. أولا روايات الكتب تختلف، كتب البخاري مروي بروايات متعددة، يزيد بعضها في العدد وينقص البعض الآخر. مسلم كذلك، وإن كان أقل في التفاوت بين رواياته، لأن البخاري له روايات متعددة ومتباينة. الأمر الثاني أن المتقدمين يطلقون الأعداد بالتقريب، شوف الكتاب يقدر أنه 8000 يقول 8000، إذا قال بعضهم 12000 وين راحت 4000؟ ما راح شيء، كل هذا تقريب. مسند الإمام أحمد منهم من يقول 40000، تعد على التحرير ما يصل 30، وين راحت 10؟ ما راح. المتقدمون ما يرون مثل هذه الأعمال، ولا يدخلون ضمن اهتماماتهم، فبدلا من أن يعد المسند 40000 حديث أو 30000 حديث يحفظ 100 حديث. صار الاهتمام بالأعداد والزائد والناقص 1 و2 إلى آخره من اهتمامات المتأخرين. نعم الترقيم له نفع وله فائدة، يخدم الآخرين، لكن ليس من مقاصد المتقدمين. زاد الأمر عند بعض المتأخرين للعد الحروف، يعني شخص من ينتسب إلى العلم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، هل يقرأه يحتاج إلى طهارة ولا يقرأ بدون طهارة، لأن الحكم للغالب، فعد الحروف، عد حروف التفسير وحروف القرآن، يقول إن المزمل العدد 1 من المدثر إلى آخر القرآن، زادت حروف التفسير قليلا فانحلت عنده مشكلة، صار يقرأ التفسير من دون طهارة. على كل حال هذا ليس من مقاصد من يحرص على وقته من الضياع. نعم من أراد أن يعتني بكتاب ويخرجه ليستفيد منه الناس ويضع له أرقام ويفهرس لا بأس، تكون المصلحة متعدية، لكن يضيع وقته على أن يعد أرقام ويعد حديث ويعد حروف، هذا تضيع للوقت، ترف هذا. وتجد من قال صحيح مسلم 8000 ومن قال 12000، كل هذا التقريب، تفاوت 10000 حديث في مسند الإمام أحمد، كلهم تتابعوا على أن البخاري بدون تكرار 4000. هل تولى واحد منهم عد الأحاديث بدون تكرار؟ لا،
الذي تولاه الحافظ بن حجر حينما شرح الصحيح. والعدد مع الشرح أمره سهل. نعم أمره سهل، فبلغ الأحاديث من غير تكرار 2600 حديثين من غير تكرار. فرق بين 2600 واثنين وأربعة آلاف من تكرار، فرق كبير. لكن الحافظ حرر في كل نهاية، في نهاية كل كتاب يذكر أحاديث الكتاب من كتب الصحيح. لما انتهى من بدء الوحي قال عدد أحاديث كذا ومكرر كذا، لما انتهى من كتاب الإمام قال عدد أحاديث كذا، المرفوع منها كذا، والموقوف كذا، تقدم كذا، والمكرر منها كذا. في النهاية ذكر العدد الإجمالي. نعم.
الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم.
أشرنا إلى قول ابن الأخرم شيخ الحاكم، وأنه قال إنه قل ما يفوت الصحيحين من الأحاديث الصحيحة شيء، يعني أندر، لكن هذا قول مردود. يصف من السنن، يصف من المستدرك، بن حبان، بن خزيمة، مسند الإمام أحمد، سنن البيهقي، يصف منها صحيح كثير. فقول ابن أخرم مردود بلا شك. أضاف النووي إلى الصحيحين السنن فقال لم يفد الخمسة إلا النزر، يعني القليل. وأيضا هذا ضعيف، لأنه يصف أيضا من هذه الكتب التي ذكرناها شيء كثير. يقول قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما. ولذا سمى كتابه المستدرك على الصحيح. الاستدراك معناه التعقب، فكأنهما أخلا بما اشترطاه. هما اشترطا الاستيعاب، ولم يشترطا أن يخرج جميع ما صح، لا. فألزمهما بغير لازم. نعم كتابه نافع وفيه حديث صحيح كثيرة، وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فهو واسع الخطو في شرطه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. موطأ مالك
يقول: قد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، هذا ما يعرف بالمستخرجات، وحقيقة الاستخراج أن يعمد إمام من أئمة الحديث إلى كتاب مشهور من كتب السنة فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، يأتي إلى صحيح البخاري فيخرج أحاديث الصحيح حديثا حديثا بأسانيده بأسانيد المخرج نفسه لا بواسطة صاحب الكتاب الأصلي من غير طريق البخاري. قد يستغلق عليه الأمر فلا يجد من طريقه أو لا يجد الحديث مرويا من طريقه، فإما أن يترك الحديث ولا يخرجه يسقطه، وإما أن يعلقه من غير إسناد، وإما أن يخرجه من طريق صاحب الكتاب، وهذا على خلاف شرط المستخرج. المستخرجات كثيرة على الصحيحين وعلى غيرهما، استخرج أبي عوانة على مسلم، استخرج برقاني إسماعيلي بن عيم الأصبهاني على البخاري أو عليهما معا، وهناك كتب كثيرة بهذا الاسم لها فوائد عظيمة. استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. الوقت معنا ولا لا نضيق عليه؟ يعني نقف على المستخرجات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ألا ترى أن ندرس معك من الكتاب فقط بعض المباحث المهمة في المصطلح لعدم وجود الوقت الكافي؟ لا شك أن الكتاب أطول من الوقت، أطول من الوقت، ولذا قد يلاحظ البعض أني في درس الأمس
أريد أن أبسط وأسترسل ثم أحجم خشية من نهاية الوقت قبل أن ينتهي الكتاب، ولدينا قناعة أن الكتاب لا يكفيه أسبوع ولا أسبوعان ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، لنذكر البعض، نبه على بعض المسائل التي ينبغي التنبيه عليها. وأما الاقتصار على قول في كل مسألة ما يذكره الحافظ ابن كثير، الكتاب كما نعلم إنما هو للمتوسطين وليس للمبتدئين، مثل هذا القول، يعني لو كان الكتاب النخبة مثلا يقتصر على قول الراجح كما اقترحه بعضهم، لكن الكتاب إنما وضع للمتوسطين وهم بحاجة إلى ذكر بعض الأقوال في كل مسألة، ولكن نحاول أن نسدد ونقارب وننهي ما نتمكن من إنهائه، ولعل إن بقي في العمر بقية يكون باقيه في دورة أخرى إن شاء الله تعالى. هذا يقول: سمعنا أن الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حقق رواية الهروي لفتح الباري، ما حقيقة هذه الرواية؟ وأين كانت طول الفترة الماضية؟ أولا، رواية أبي ذر الهروي كما قرره الحافظ ابن حجر هي أتقن الروايات وأجودها لصحيح البخاري وليست لفتح الباري. رواية أبي ذر إحدى روايات الصحيح، والصحيح له روايات كثيرة، منها رواية أبي ذر، وهي التي اعتمدها الحافظ وشرحها في فتح الباري. والأصل أن فتح الباري ليس فيه متن، هذا الأصل، لأن الحافظ ترك المتن قصدا لئلا يطول الكتاب، الذين طبعوا الكتاب عن فتح الباري في طبعته الأولى في بولاق ما أدخلوا المتن في الشرح، إنما وضعوه في الحاشية، ثم جاءت الطبعة الهندية فصار المتن فوق مفصول بينه وبين الشرح بخط، ثم طبع في المطبعة الخيرية بعد ذلك ووضع المتن في الحاشية، ثم طبع أيضا في البهية بعد ذلك، ثم طبعه الحلبي، ثم السلفية الأولى التي أشرف عليها شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن الطابع تصرف فأدخل المتن، وقد قصد الحافظ عدم ذكره لئلا يطول الكتاب، وليت الطابع إذ تصرف بحث عن النسخة الموافق للشرح، بحث عن الرواية الموافقة للشرح، لأن الحافظ اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، وأشار إلى ما عداها من الروايات عند الحاجة، إذا نجد الحافظ لا يشير إلى جميع الروايات، خلافا للقسطلاني الذي يشير إلى جميع ما جاء من الروايات في أي كلمة، ولو كان الخلاف في حرف، ولو كان الخلاف لا يترتب عليه أي فائدة، لكنه يشير إلى كل شيء، سواء كان في المتن أو في الإسناد أو في صيغ الأداء أو غيرها. وهذه ميزة يتميز بها إرشاد الساري، لأن الإنسان يقدر أن هذه الرواية لا تختلف عن تلك، وأنه لا يترتب على هذا الاختلاف فائدة، هو في الحقيقة له فائدة، ويأتي من يظهر له بعض الفوائد،
المقصود أن الحافظ لم يقصد إدخال المتن في الكتاب لئلا يطول الكتاب، والطابع تصرف فأدخل المتن، لكن المتن الذي أدخله ملفق ليس على رواية واحدة، ولذا تجدون اختلاف الكبير بين الشرح والمشروح، تجد في المتن كلمات بحاجة إلى شرح لم يتعرض لها الحافظ، وتجدون في الشرح قوله كذا ويشرح كلمة ليست موجودة في المتن. وكان البحث عن رواية أبي ذر أمنية قديمة إلى أن تيسرت، بحث عنها الشيخ عبد القادر حفظه الله ووفق إلى وجود نسخة في مكتبة الحرم المدني، لكنها ناقصة وأكملت من نسخة في الأزهر. وعلى كل حال، فتح الباري لا علاقة للشيخ، بل فتح الباري الذي طبع مع صحيح البخاري رواية أبي ذر هو صورة فوتوغرافية للطبعة السلفية الثانية التي هي أسوأ من الأولى بكثير. فليت الشيخ أراد أن يصور الكتاب صوره من السلفية الأولى، فيها أسقاط كثيرة، فيها أخطاء، فصورها الشيخ وأدخل معها متن البخاري. هذه الطبعة السلفية الثانية التي صورت سموها ثالثة وانتشرت باسم الريان وغير الريان، الموجودة في الأسواق الآن، صور عنها الشيخ. فالشيخ لا علاقة له بفتح الباري، مع أن الشيخ حفظه الله أغفل تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم يذكر منها شيئا.